بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في الباب في الباب العشرين في الجعالة، وتوقفنا أمس عند الكلام على تعريفها. الأمر الثاني حكمها وأدلتها. قالوا: وهي من العقود المباحة شرعا، ويدل عليها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الشاهد: ولمن جاء به، أي بصواع الملك، حمل بعير، هذه جعالة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا، إلا أن تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيع شاه، فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرئ الرجل، فأتوهم بالشياه فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا سألوه فقال لهم صلى الله عليه وسلم: خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. وهذا يدل على جواز الجعالة. وقولهم حكمها هي من العقود المباحة شرعا، هي مباحة وهي من العقود الجائزة، هي من العقود الجائزة، أي ليست من العقود الواجبة الملزمة لكلا الطرفين، بل هي من العقود الجائزة، أي لأحد الطرفين أن يسخها ما لم يترتب على ذلك ضرر، ما لم يترتب على ذلك ضرر بأحد المتعاقدين. يعني صورتها لو أن رجلا قال: من يبني لي هذا الحائط، أو حائط بصفة كذا وكذا بكذا وكذا، فبناه إنسان أو بدأ يبني فيه إنسان، حتى إذا كان في نصف النهار قال له: العقد جائز وأنا قد تراجعت. هذا لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لأن فيه إضرار بذلك العامل. لكن إن قيل بالصحة أنه عقد جائز وله أن يتراجع، نقول: نعم، لكن لا بغير إضرار بالآخر. إذن ماذا يصنع؟ يقوم عمل الآخر ويعطاه، يقوم عمل الآخر ويعطاه. المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها. قالوا: يتعلق بالجعالة الأحكام التالية: واحد، يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادرا على العمل، أن يكون صحيح التصرف، والأصل في ذلك أن يكون ممن يصح بيعه وشراؤه. وفي العامل أن يكون قادرا على العمل، أي قادرا على ذلك العمل الذي وضع الجعل له. يعني مثلا لو أن إنسانا قال عنده ثوب للخياطة، فقال: من يخيط لي هذا الثوب بكذا وكذا، مثلا بعشرة دراهم، فقال إنسان: لا يحسن الخياطة أنا، هل يصح هذا العقد؟ الجواب: لا، لأنه لا يحسن الخياطة، وهكذا قل في غيرها. إذن لا بد أن يكون قادرا على العمل. الثاني أن يكون العمل مباحا. الحكم الثاني أن يكون العمل مباحا، فلا تصح على محرم كغناء أو صناعة خمر أو نحوهما، والأمر في هذا واضح، لأنه عقد على محرم فهو محرم، لأنه عقد على محرم فهو محرم ولا يصح، لأن النهي عائد على ذات الشيء المنهي عنه. الثالث أن لا يوقت العمل بوقت محدود، فلو قال من رد جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار لم يصح. لماذا؟ لأنه قد يوجد في أسبوع أو في أسبوعين أو في أكثر، فكونه يحدده بمدة معينة يكون في ذلك ضرر على الآخر، لأنه قد يكون قد بحث عنه لمدة أسبوع من مكان إلى آخر حتى قرب منه، فتنتهي المدة وقد خسر وتعب وحصله ما حصل، فيقال قد نهيت عملي ذاك، نهيت عملي ذاك، هذا لا يصح إلا إن احتيج إلى التوقيت، إن احتيج إلى التوقيت فلا بأس. فلا يوقت العمل بوقت محدود إلا إذا احتيج إلى ذلك. يعني مثال ذلك، إنسان مثلا انكسر باب بيته ويخشى على بيته من اللصوص أو من الدواب أو ما شابه ذلك، فقال من يصنع لي بابا اليوم بكذا وكذا، له أن يحدد اليوم، فإن صنع له صانع الباب في اليوم أخذ الجعل، وإلا فلا. كذلك لو أن رجلا مثلا قال من يصنع لي حائطا وصفه كذا وكذا بمدة كذا وكذا، هذا كذلك جائز، يعني بمبلغ كذا وكذا هذا جائز. وعمل المقاولات اليوم على هذا الباب، عمل المقاولات في هذه الأيام على هذا الشرط وعلى هذا المعنى. يأتي إنسان يقول من يصنع أو يبني لي بيتا أو عمارة ويعطيه المخطط الذي يريده بمبلغ كذا وكذا وأن ينجز العمل في مدة كذا وكذا، فهذا إن كان لهذا المعنى لا بأس به، إن كان لهذا المعنى فلا بأس به. الرابع أنها عقد جائز لكل من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له. يعني إن جاء الفسخ من صاحب الجعل فإنه يعطي العامل أجرة المثل. وها هنا مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي هل يعطى أجرة المثل، أي مثل أجرة من عمل ذلك العمل، أو يعطى أجرة بالنسبة للجعالة، أجرة بالنسبة للجعالة. يعني مثال ذلك الأجرة، أجرة المثل، لو قال مثلا ابن لي حائطا، فلما بنى نصف الحائط قاله فسقت العقد، الآن يقول ماذا على القول بالإجارة؟ يؤتى بأهل الخبرة يقولون كم تستحق أجرة هذا، كم يستحق أجرة هذا العمل؟ يقولون مثلا 10,000 ريال يمني، يعطى 10,000. وعلى القول الآخر أنه يعطى بحسب الجعالة أو الجعالة، فيكون بحسب الجعالة. يعني إذا قال له مثلا من يبني لي حائطا وصفه كذا وكذا بعشرين ألفا، فبنى نصف الحائط على القول بالجعالة أنه يعطى نصف الجعالة، مثلا جعالة عشرين ألفا يعطى كم؟ عشرة آلاف، ولو كانت أجرته خمسة عشر ألفا أو كانت أجرته خمسة آلاف يعطى نصف الجعالة، ولعل هذا القول أقرب، ولعل هذا القول هو الأقرب وهو الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله. الباب الحادي والعشرون، اللقطة واللقيط وفيه مسائل، أي الباب الحادي والعشرون اللقطة واللقيط أي مدخل الباب بمعنى المدخل كما مر معنا مرارا، والمعنى مدخل في أحكام ومسائل اللقطة واللقيط. قال وفيه مسائل، المسألة الأولى معنى اللقطة وحكمها. قالوا معناها اللقطة لغة الشيء الملقوط، وهي اسم الشيء الذي تجده ملقا فتأخذه، وفي الشارع هي أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف، هي أخذ مال محترم سواء كان عينا أو عرضا أو حيوانا ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف. وعرفه بعضهم فقال في اللقطة، قال هي مال أو مختص، المال كما تقدم أو مختص أو ليس بمال لكن مما يختص بالإنسان، شيء يختص بالإنسان مثلا كعصا يستخدمها الإنسان أو حبل يستخدمه الإنسان أو إلى غير ذلك مما هو من اختصاص إنسان ما. ضل عنه ربه فالتقطه غيره، هي مال أو مختص ضل عنه ربه أي صاحبه فالتقطه غيره. الثاني حكمها وأدلتها. قال والأصل فيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق، والورق الفضة، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث هو أصل في باب اللقطة، أو هو الأصل في باب اللقطة وهو متفق عليه. قال المسألة الثانية أقسام اللقطة. أولا، القسم الأول من أقسام اللقطة ما لا تتبعه همة الناس كالصوت والرغيف والثمرة والعصا، وهذا يجوز التقاطه وللملتقط الانتفاع به وتملكه بلا تعريف. لماذا؟ لأن همة الناس لا تسعى إلى البحث عنه، لأن همة الناس لا تسعى إلى البحث عنه. إنسان يضع عليه تمرة أو عصا أو مثلا دراهم يسيرة لا يبحث عنها، فمثل هذا من وجدها فإنه يتملكها، فإنه يتملكها بمجرد أن يلتقطها. الثاني، ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها، ما يمتنع بنفسه يمتنع من صغار السباع، والمقصود بصغار السباع كالثعالب، يعني كالثعلب والذئب وما كان على شاكلة هؤلاء، يعني صغار الأسد، فهؤلاء يسمون بصغار السباع وغيرها. قالوا ما يمتنع بنفسه من صغار السباع وغيرها كالإبل والخيل والبقر والبغال، أي أن هذه الأشياء تمتنع بنفسها، الإبل تمتنع من صغار السباع وكذلك الخيل، الخيل إما بقوتها وإما بعدوها، والبقر كذلك لضخامتها، والبغال كذلك. قال وهذا يحرم التقاطه، وهذا يحرم التقاطه ولا يملك، ولا يملك ملتقطه بتعريف، ولا يمتلكه أو ولا يملكه الظاهر. أيش عندكم في النسخة الأخرى؟ ولا يملكه، ولا جميعا في نفس النسخة الظاهر، ولا يملكه ملتقطه، ليس ولا أو يقال ولا يملك، ولا يملك، نعم ما يكون لك ذلك، ولا يملك ملتقطه بتعريفه، يعني نصوب، ولا يملك ملتقطه بتعريفه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد المتقدم: ما لك ولها، أي في الإبل، ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. والحاصل من هذا أن ما يمتنع، أن من أو ما يمتنع بنفسه من صغار السباع كما ذكر، جاء النص في الإبل ويلحق فيه ما كان في معناه، والعلة في ذلك من كان يمتنع بنفسه عن صغار السباع ويستطيع أن يأكل بنفسه ويشرب بنفسه، دعها فإن معها سقاءها، حذاءها وسقاءها. فلذا ألحق العلماء رحمهم الله تعالى بالإبل كل من كان يمتنع بنفسه من صغار السباع، إما لضخامة جسمه كالبقر والفيلة وما كان كذلك، أو ما كان يمتنع منها بقوة عدوه وسرعة عدوه كالظباء والفهود ونحوها، أو ما كان يمتنع منها بالطيران كالطيور، فإن مثل هذا لا يلتقط، فإن مثل هذا لا يلتقط. لماذا؟ لأنه يمتنع بنفسه من صغار السباع فلا يلتقط، للعلة المذكورة في النهي عن التقاط الإبل. الثالث ما يجوز التقاطه ويلزمه تعريفه كالذهب والفضة والمتاع، الذهب والفضة معروفة، والمتاع المتاع كالثياب ونحوها. وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج ونحوها، وذلك لحديث زيد بن خالد المتقدم، هذا لمن وثق في نفسه أي أنه قادر على الحفظ وعلى التعريف وقدر على تعريفها. طيب، قوله في الذهب والفضة والمتاع أنها تعرف، الأمر في ذلك واضح لنص حديث زيد بن خالد. وأما الغنم والدجاج وما كان في معناها مما لا يمتنع بنفسه، مما لا يمتنع بنفسه عن صغار السباع، فهل تعرف عاما أم لا، أم تمتلك مباشرة؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأنها تمتلك ولا تعرف، ومن أهل العلم من قال بأنها تمتلك وتعرف عاما. والقول الأول ظاهر الحديث يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الشاة قال: خذها فإنما هي لك، واللام ها هنا للتمليك، ولم يحده بأن يعرفها أو أن يعرف شكلها أو ما شابه ذلك، بخلاف الذهب والفضة. والقول الثاني أحوط، والقول الثاني أحوط. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.